إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار.
علاما نورانية بفتاوى قرآنية،
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. معنا أيها الأحبة الكرام بعض أسئلتكم المتبقية من حلقتنا السابقة، أبدأ في الإجابة عليها حتى نتشرف باتصالاتكم وبرسائلكم وأسئلتكم عبر الرسائل. السائل يقول: ما حكم الأكل والشرب في الحمام أعزكم الله؟ أقول وبالله التوفيق، الحمام يبدو في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي بس ارفعي صوتك شوي.
نعم،
اتفضلي ارفعي صوتك شوي الله يكرمك.
كنت في يوم في الشغل بتاعي، وبعدين سمعت يعني ان في واحدة توفت وكده، فاني بدأ لها بظهر الغيب يعني، وبعد ربع ساعة بالظبط كده لقيت ضربات قلب زادت، وحست انها يغمى عليا، وقعدت اصرخ اصرخ انا بموت انا بموت، وحسيت زي ما يكون يعني زي ما يكون شفتي لمحتي حاجة كده.
ايوه،
نفس الثانية حسيت انني هتحاسب، وان خاتم المنكر والنكير هيحاسبوني. من يومها واني كل ساعة بحس ان انا بيجيني احساس بالموت.
ايوه
يعني بعمل كل حاجة طيبة والله.
ايوه
بيجيني احساس بالموت، بحس بتنميل في دماغي ورجلي بتترعش ومش قادرة. رحت للمشايخ كتير، كشفت الاول قال لي ما عندكش اي شيء.
ايوه
رحت للمشايخ كتير قال لي دي وسواس، وفي ناس قالت لي لمسة، مش عارفة اعمل ايه. بيجيني احساس ان انا بموت، ضربات قلبي بتزيد جدا ورجلي معايا الاحساس ده كل يوم.
طيب حاضر، بارك الله فيك، سؤالك وصل بارك الله فيك. طيب خلوني أجاوب على السؤال بتاع الأخ. الأكل والشرب في الحمام أعزكم الله، أولا الحمام كما هو معلوم موضع قضاء الحاجة، فلا يجوز للعبد أن يبقى في الحمام إلا بقدر قضاء حاجته. والشيء الطبيعي البديهي أنه لو تشاغل في الحمام بأكل أو بشرب أو بنوم سيطول بقاؤه في الحمام عن الفترة التي يحتاجها لقضاء حاجته، ويكون بذلك جالس في مكان يكره الجلوس فيه إلا لقضاء الحاجة. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الطعام والشراب شيء كريم، والشيء الكريم لا يكون إلا في الأماكن الكريمة الشريفة، ولذلك جعل الناس من عاداتهم مكانا للأكل والشرب ومكانا للنوم ومكانا لقضاء الحاجة أعزكم الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. خلوني أجاوب على سؤال الأخت بارك الله فيها التي تسأل. هي تقول سمعت بوفاة زميلة لها في العمل، وبالتالي دعت لها فورا بظهر الغيب أن يتولاها الله عز وجل برحمته وأن يسكنها فسيح جناته، لكنها بعد قليل أحست بشيء أو بحالة من الخوف والرعب وسرعة ضربات القلب. نعم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش أنا سامع الصوت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت عايزة أقول، يعني عايزة أقف عن فتوى أستفهم عنها. يعني
عايزة إيه؟
عايزة أستفهم عن فتوى.
طب اتفضلي.
دلوقتي أنا منتقدة.
أيوه.
وأنا ممرضة أصلاً. فما
أيوة.
ينفعش إن إحنا دلوقتي إن إحنا لما نيجي نشتغل في أي مستشفى لازم نرفع النقاب.
أيوه.
وما اشتغلش بالنقاب بالصفة، بس زي جيبة وجاكيت وكل حاجة.
أيوه.
ولسه محترم، بس المشكلة في النقاب.
أيوه.
فدلوقتي يجوز إن أنا أخلع النقاب أثناء فترة العمل، أو لأن الحالة المادية تسمح إن لازم أشتغل.
طيب
حرام يعني سيبي يقولوا لي اقلعي النقاب خالص، يعني ازاي تبقي ماشيه بره وجوه تقلعي النقاب في المستشفى تخرجي تاني بالنقاب.
ايوه.
فانا بقول يعني افضل، يعني انا مش حرام بصراحه، انا حابه فعلا النقاب يعني.
ايوه. طيب حاضر،
جزاكم الله كل خير،
بارك الله فيك. اعود للاخت التي تسال انها حست بعد فتره بشيء من الخوف والرعب وسرعه ضربات القلب واحساس ب الموت والحساب ومنكر ونكير وإلى آخره. طبعا هذه الحالة لما انتابتها اضطرت هذه الأخت أن تذهب إلى الأطباء، فقالوا يعني ليس هناك شيء من الأمراض. اضطرت بعد ذلك أن تذهب إلى الشيوخ والمعالجين، فاختلفت أقوالهم ما بين مشخص بحالة مس أو بحالة لمس كما يقولون لمسة أرضية أو مس من الجن أو وسواس أو شيء من هذا القبيل. يا أختي المسلمة، أنت أوردت نفسك في موضع الريبة ووضعت نفسك في مأزق بنفسك، يعني أنت تسببت أن تضعي نفسك في مأزق. والواقع والصحيح أن هذه حالة طبيعية، أنت امرأة تغلب عليك العاطفة وتغلب عليك المشاعر الجياشة، ووفاة صديقتك. طيب يبدو في اتصال آخر. في اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو تسمح، أنا في الستين من عمري.
أيوة.
وإن شاء الله رايحة حج السنة في الشهر.
خير.
في الطواف اشترط وضوء، ولو أنا فقدت وضوئي هل لازم أطلع وأتوضى وأرجع تاني؟
حاضر. عندك أي سؤال تاني؟
لا شكرا يا ابني.
الله يكرمك بارك الله فيك. حاضر، تسمع إجابة حالا. فده شعور طبيعي يا أختي أنك تشعر بالخوف وتشعر بالإحساس بالموت، لأن هذه زميلتك كانت معك بالأمس وكانت معك الشهر الماضي والعام الماضي واختطفها الموت من بين أظهركم. فده شيء يغلب على المرأة أنها ذات طبيعة جياشة، عاطفة جياشة ومشاعر جياشة. ولو أنك تركت هذا الأمر لله سبحانه وتعالى وما فسرتيه التفسير الذي استدعى منك أن تذهبي إلى الطبيب أو أن تذهبي إلى المعالج والشيخ، لمرت الحالة عليك بهدوء وأخذت فترة من الوقت وانتهت. وإن كان الإحساس بذكر الموت شيء حسن في الحقيقة، ده إحنا مطلوب مننا شرعا يا إخوة يا أخوات أن نتذكر الموت، وهذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال تذكروا هادم اللذات، هازم اللذات، بل قال أكثروا من ذكر هازم اللذات اللي هو الموت. فإحنا مأمورين شرعا بتذكر الموت، بل مأمورين شرعا بالإكثار من ذكر الموت. فلما ترق قلوبنا ونفوسنا ومشاعرنا وعواطفنا لميت مات بين أظهرنا أو امرأة ماتت بين أظهرنا، للأسف الشديد الشيطان يضحك علينا ويصور لنا أن هذه حالة مرضية تستدعي الطبيب، أو أنها حالة من حالات المس والجن والسحر. ما علاقة الجن والسحر بهذه الأمور؟ لا علاقة للمس ولا للسحر بهذه الأمور. ابقي في بيتك أختي المسلمة، لكن لما طال يعني ذهابك للشيوخ وذهابك للأطباء طالت معك الحالة، وإلا فكانت ستأخذ أياما أو بضعة أيام وتنتهي. وإن كان تذكر الموت والإحساس الدائم بالموت ده شيء يقرب إلى الله تبارك وتعالى ويجعل الإنسان راغب في العمل الصالح، زاهد في معصية الله تبارك وتعالى. والله لو هذا الشعور بيع بأموال الدنيا لاشتراه السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين ليحققوا هذه الرغبة النبوية التي حثنا عليها في قوله أكثروا من ذكر هذه من اللذات. ليست هذه حالة نفسية يا أختي، وليست هذه حالة من حالات المس ولا حالات الجن ولا حالات السحر، إنما هذه حالة طيبة من المشاعر التي ملأت نفسك بعد معرفتك بخبر وفاة أختك أو زميلتك. فابقي في بيتك واستعيني بالله عز وجل وأكثري من الدعاء، وإن شاء الله سينتهي الأمر على خير عما قريب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. في اتصال ولا شيء؟ في اتصال؟ السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضلي.
فيتك عايز أخبر رحلتك في الموضوع.
خيرا تفضلي.
فهو الموضوع أن جوزي أصبح مش مسلم، وأنا زوجة مسلمة ولي أولادي، وإن هو لم يعلن في أوراق رسمية.
نعم.
حضرتك معايا؟
أيوة معاك.
ما أعلنش في أوراق رسمية.
طيب الصوت بعيد عني شوية، ممكن ترفع صوتك شوية بالسؤال؟ ارفع صوتك ببقية السؤال شوية. طيب يبدو أن الاتصال انقطع. أعود إلى سؤال الأخت المنتقبة الممرضة. أختي المسلمة بارك الله فيك، النقاب هو لباس أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين عليه صلوات الله وسلامه ورضي الله عنهن أجمعين، وجماهير الفقهاء والمفسرين والمحدثين ذهبوا إلى أن النقاب مستحب وفضيلة، وأن هذا يتأكد في زمن الفتنة والخوف على المرأة من الفساق ومن كثرة هؤلاء الذين يتعرضون للنساء بالأذى. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى للحبيب عليه الصلاة والسلام: قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذا لبست المرأة حجابها ونقابها عرفت بالعفة والأدب، فلا يتعرض ولا يتجرأ عليها الفساق ولا المستهترون ولا المضيعون لحدود الله عز وجل. فأختنا تقول هي منتقبة وفي نفس الوقت تعمل ممرضة، وهي في حاجة إلى العمل. إن كنت يا أختي المسلمة في حاجة فعلا إلى العمل لكونك لا عائل لك يعولك وأنت تنفقين على نفسك والنقاب في عملك يعني يعوقك عن أداء العمل فعلا، أو أن جهة العمل الرسمية تحتم عليك خلع النقاب داخل العمل، فإنه إذا فعلت ذلك حينئذ فلا أرى عليك بأسا. أنت إما أن يكون النقاب يحول بينك وبين العمل فعلا، إذا كنت تدخلين غرفة العمليات أو شيء من هذا القبيل، أو المعامل التي فيها مواد كيميائية وفيها تحليل للعينات وفيها وفيها وفيها، إن كان النقاب يعوقك فعلا عن أداء هذه الأعمال المنوطة بك وأنت في حاجة ماسة إلى العمل، أو أجبرتك جهة العمل على خلع النقاب داخل صالات العمل، فلا أرى عليك بأسا إذا فعلت ذلك. لكن ليس معنى ذلك أن تتوسعي في خلع النقاب، خذ الضرورة على قدرها، وإذا خرجت من مكان العمل أو من تحت سيطرة جهة العمل عليك حيث تحتم عليك خلع النقاب في أماكن معينة، عودي إلى لبس النقاب مرة أخرى، فإن الضرورة تؤخذ بقدرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما لا تستطيعيه هو داخل العمل حيث يبدو في اتصال. في اتصال. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، نعم. أنا حالتي نفس حالة الأخت اللي كانت بتتكلم.
أيوة.
بس أنا بأعراض زيادة. أعراض جامدة قوي في المعدة. أيوة. نبض على طول في المعدة.
أيوة.
نبض في الدماغ.
أيوة.
نبض في الدماغ.
نعم.
وتعبانة خالص يا شيخ، لدرجة إن أنا ما فيش نوم خالص بالليل.
أيوة. حاضر، تابعيني بارك الله فيك. حاضر. أما إذا خرجت أختي المنتقبة الممرضة من خارج العمل حيث لا سلطان للعمل ولا لإدارة العمل عليك، عودي فورا إلى لبس نقابك وحجابك، فهذا أستر لك وهذا أصون وأحفظ لك من أن يتعرض لك هؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن ولا مؤمنة إلا ولا ذمة. وكما قلت، الضرورة تؤخذ بقدرها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والدتنا الكريمة تقول في اتصالها: عندها 60 سنة، بارك الله في عمرك وجعل عمرك في عملك في عمل صالح إن شاء الله. هي خارجة للحج هذا العام، وتقول: أعلم أن الطواف يشترط له الطهارة، فهل إذا انتقدت طهارتي، فقدت طهارتي أثناء الطواف، يلزمني أن أخرج لتجديد الطهارة والعودة إلى الطواف مرة أخرى؟ أقول لك أختي المسلمة، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك ويسر الله أمر حجك وعمرتك وعودتك إلى بلدك وأهلك سالمة غانمة مأجورة إن شاء الله. نعم، جمهور العلماء والفقهاء اشترطوا لصحة الطواف الطهارة، لقول عليه صلوات الله وسلامه: الطواف صلاة، غير أنه أذن أن يتكلم فيه. فلهذا الحديث قالوا: الطواف صلاة، فما يشترط في الصلاة ولصحتها من طهارة يشترط في الطواف كذلك. لكن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذهب إلى أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف، وإن كانت واجبة فيه، بمعنى أنه يصح الطواف إذا فقدت الطهارة ولم يتمكن الحاج أو الحاجة من أن يجدد الطهارة، إما لمرض أو لكبر سن. ولذلك أقول: إذا فقدت طهارتك واستطعت أن تخرجي من الطواف وأن تجدد الوضوء والطهارة وأن تعودي إلى الطواف مرة أخرى لتبني على ما سبق، يعني إذا افتقدت في الشوط الثاني تعودي للوضوء وتكمل الأشواط الثالث والرابع والخامس إلى آخر الطواف، فبها ونعمت. إذا استطعت أن تفعلين ذلك فبها ونعمت، إن كان معك من يعينك على الخروج وعلى العودة إلى الطواف مرة أخرى، طبعا مع الوضع في الاعتبار الزحام الشديد الذي يكون في الطواف أثناء موسم الحج بالذات. فإذا استطعت بنفسك أو بغيرك ممن يعينك على تجديد الوضوء والطهارة فبها ونعمت. ولو أن تنزلي إلى البئر في زمزم وتجددين الوضوء في ماء زمزم. إذا استطعت ذلك فقد وجب هذا، لأنه في استطاعتك وفي قدرتك. أما إذا عجزت بنفسك ولم يكن معك من يعينك على تجديد الطهارة والوضوء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال الإمام ابن تيمية والإمام ابن حزم عليهما رحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان شعاره التيسير ورفع الحرج في موسم الحج. في اتصال. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي معاك
فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
الو.
ايوه معاك، تفضلي. طيب، الاتصال انقطع مع الاخت المتصلة. طبعا يكاد يكون سؤال الاخت السائلة في قصة الحج والطواف، إذا استطعت فقد وجب عليك أن تجددي الطهارة، وإن عجزت عن ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا السائلة بارك الله فيها كانت تقول أن زوجها الآن أصبح غير مسلم في الواقع في الحقيقة، لكنه لم يغير الديانة في الأوراق الرسمية، ولعلها الآن، لأنه الاتصال انقطع أثناء السؤال، لعلها الآن تقصد هل تبقى معه في ذمته على الرغم من أنه الآن غير مسلم لكنه لم يغير الديانة في الأوراق الرسمية. أقول يا أختي المسلمة، الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وربنا تبارك وتعالى يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن. فلا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوج غير مسلم ولا أن تبقى تحت عصمة رجل غير مسلم أبدا، سواء كان غير في الأوراق الرسمية أو لم يغير، والبنوة في الأولاد والبنات ثابتة لا غبار عليها. وهذا باختصار، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، أشوف الاتصال ده. السلام عليكم.
سلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
أيوة، تفضلي. تفضلي، بارك الله فيك. تفضلي يا بنتي، معاكي.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
ألو، سمحت.
ايوه، اتفضلي. اتفضلي، معاكي.
مات من 5 شهور.
مين؟
زوجي.
ايوه،
مات من 5 شهور.
ايوه،
زوجي.
ايوه، نعم.
وكان سايب وصية، بس الوصية مش مكتوبة.
ايوه.
فموصي ان انا ادي مرتب لوالدته كل شهر.
ايوه، جميل.
والدته مش مصدقة كده، فعايزة المرض بتاعها كامل. عايزة الميراث كله.
ايوه، نعم،
بتاعها.
ايوه، نعم. وانت عايزة تعرفي تعملي ايه يعني؟
مع اني انا عندي معايا 3 صبيان. وموصيني كمان ان انا ما اديش لاهلي ولا لوالدتي، عشان خاطر هم كانوا عاملين له مشاكل ايام ما كان عايش يعني.
نعم، نعم. طيب، حاضر، تابعيني بارك الله فيك يا بنتي. اعود لسؤال الاخت التي تقول: وانا كمان عندي نفس اعراض الاخت الاولى التي كانت تشتكي انها بعد ان سمعت خبر موت صديقتها اصيبت بحالة شخصها الاطباء بانه ليست حالة مرضية، والشيوخ شخصوها بانه وسواس او حالة مس او شيء من هذا القبيل، وقلنا ان هذا الامر بعيد تماما عن حالات المس والجن، وبعيد أيضا عن حالات الوسواس القهري والشيء من هذا القبيل، لكنها حالة طيبة وإيجابية أن يتذكر المسلم في الليل والنهار الموت، لأن هذا سيقربه من الله عز وجل وسيحثه على مزيد من العمل الصالح، وسيكون مانعا له عن الجرأة على معصية الله عز وجل، لأنه حاسس هيموت هيموت هيموت. لكن لو تصورنا الأمر على حسب ما يهيئه لنا الشيطان يفسد علينا فرحة هذا الإحساس ويجعله كأنه أشبه بالمرض أو حالات المس. وقلت للأخت ابقي في بيتك واستعيني بالله عز وجل والتزمي بواجبات دينك وفرائض ربك تبارك وتعالى، وعليك بالأذكار، أذكار الخروج من البيت والدخول للبيت وأذكار الصباح والمساء وأذكار ما قبل النوم وأذكار الوضوء وبعد الوضوء وأذكار ما بعد الصلوات وإلى آخره. فذكر الله تبارك وتعالى أفضل عاصم ورادع للشيطان. يبدو في اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل حبيبي. ممكن توطي التلفزيون شوية؟
ايوه يا شيخ.
وطي التلفزيون شوية.
انا احمد حضرتك.
ايوه يا احمد اتفضل.
انا دلوقتي عندي مشكلة دلوقتي.
خير. ايه المشكلة؟
انا الوقت طبعا انا متجوز حضرتك.
ايوه.
ها؟
ايوه.
وعندي ولد.
جميل.
وطبعا مراتي الوقت عند اهلها.
ايوه.
وانا ما عملتلهاش حاجة.
ايوه.
فهي طبعا الوقت بتحاربني بالولد. واحد محكمة الاسرة اشتكتني في محكمة الاسرة.
عايزة ايه في محكمة الاسرة؟
وانا ما عملتلهاش حاجة عم شير.
طب هي عايزة ايه يعني بتشتكي عن ايه في محكمة الاسرة يعني؟
وهي دلوقتي طالبة فلوس.
ايوه.
وهي عند اهلها.
ايوه.
فاقول لحضرتك يعني احنا واقفين معاها لحد النهاية.
أيوة.
يعني احنا كنا في المستشفى.
ايوه.
وعالجناها على حصاننا. دخلناها ولدت. وطبعا دفعنا لها فلوس.
جميل. ماشي يا عم احمد. طب انت عايز ايه يا احمد؟ طيب الاتصال انقطع مع الاخ احمد لكن السؤال في الجملة واصل باذن الله. فالاخت تقول وانا كمان اشعر باعراض زي كده، واشعر بقلق في المعدة او طرف المعدة وايضا في الدماغ ومفيش نوم والى اخره، وتريد اتصال. في اتصال؟ طيب شوف الاتصال ده ونكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
كيف حالك شيخنا؟
بخير والله الحمد.
لو سمحت انا كان سؤالي بخصوص قائمة المنقولات الزوجية.
جميل.
البعض يقول انها من الشريعة والبعض الاخر يقول انها ليست من الشريعة. وهناك من يقولون انها مباحة.
جميل.
باتفاق الطرفين.
جميل.
فأنا كان سؤالي بخصوص هل هي من الشريعة أم لا، خاصة أنها بينها وبين الصداق فروق أريد توضيحها بارك الله فيك.
حاضر. بارك الله فيك يا أخي الحبيب. فأنا أنصح الأخت أقول إياك أن تتصوري أن هذه من القصة التي فيها أعراض للجن والسحر وما شابه ذلك. ابتعدي على قدر المستطاع عن هذا الطريق، على قدر المستطاع. كلما ابتعدت عن موضوع الجن والسحر كلما كان هذا أسلم وأصون وأحفظ لك. إذا ابتعدتي سيذهب الفكر الذي في رأسك، لأنه المشكلة إن إحنا أول ما بنشعر بأعراض على طول التشخيص جاهز عندنا أو عند المحيطين بينا أو عند لو ذهبنا إلى هنا أو هناك من الشيوخ، فالتشخيص جاهز، وبالتالي هذا يحدث أثرا نفسيا ويحدث ضعفا نفسيا وهزيمة نفسية أمام الشيطان، ويتصور الواحد منا عن طريق الوهم والوسواس أنه مصاب بسحر أو مصاب بمس. خلي هذا الاحتمال آخر الاحتمالات في الدنيا، لكن داوي نفسك، لأنه ربما يكون هناك التهابات في المعدة يا أختي، ربما يكون هناك لا قدر الله يعني حموضة في المعدة، ربما يكون هناك شيء في الاثنى عشر، ربما يكون هناك شيء في القولون، القولون عصبي، ربما يكون هناك إمساك، ربما يكون هناك ميكروب نشط داخل المعدة، ربما يكون هناك بالنسبة للدماغ يعني شيء من الجيوب الأنفية، ربما هناك التهاب في الأذن الوسطى، ربما هناك احتقان في الزور، ربما هناك شيء في النظر، ربما يكون هناك شيء في الضغط مرتفع أو منخفض، ربما يكون هناك أنيميا حادة، كل هذه تسبب هذه الأعراض التي تشتكين منها. خلونا الأول مع الأطباء، فإذا قضى الأطباء بقرارهم نلجأ بعد ذلك إلى الشيوخ أو إلى الرقية الشرعية والأذكار، والقرآن خير حافظ وخير شفاء، عليك بالشفاءين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العسل والقرآن، والله أعلم. في اتصال؟ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا حبيبي معك.
ولا عم الشيخ، انا كان وقع مني حلف يمين على زوجتي.
ايوه.
فعايز ارد اليمين، ماذا أيوة. افعل؟
ايه صيغة اليمين اللي انت ذكرته؟
قلت انت طالق بالثلاثة.
ايوه. في طلقات قبل كده؟ في طلقات ثالثة؟
اول مرة.
هذه اول مرة يعني؟ طيب نعم. في اتصال؟ في اتصال ولا ايه؟ طيب انا اكمل الاتصال. سؤال الاخت التي تقول زوجها مات رحمه الله من 5 أشهر وترك وصية شفهية بانه الزوجة باعتبارها الوصية على ماله وعلى أولاده تعطي مرتب شهري لأمه حفظها الله عز وجل. الأم تقول أنا أريد الميراث كاملا، والزوجة تقول أنا عندي 3 أولاد بنين. الحقيقة يا أختي المسلمة، الأم محقة في أن تطلب إرثها كاملا بعد موت ولدها ابنها، فهي وريثة أصلية من أصحاب الفروض، وباعتبار أن هناك أولاد عند هذا المتوفى فالأم في هذه الحالة لها السدس، لها سدس التركة، وأنت لك ثمن التركة، وبقية التركة بين الأولاد إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. إنما مسألة أن تعطي مرتب للأم هذا يكون إذا رضيت بذلك، فإذا قنعت الأم بذلك ورضيت فبها ونعمت، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إن كنا نعطيها السدس لكن على أجزاء، على مرتب شهري لضمان أن تتعيش منه وأن يسد حاجتها وهي رضيت بذلك فبها ونعمت، إنما إن كنا سنعطيها مرتب ليس كامل ميراثها وهي تريد الميراث بالكامل فإن هذا هو حقها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم.
السلام عليكم.
أيوة حضرتك
فين؟ اتفضلي يا ماما اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا حضرتك
فين؟ عليكم السلام. الله يكرمك. وطي التلفزيون بس.
وطي التلفزيون يا ايوه يا حضرة الشيخ.
اتفضلي يا ماما.
انا ام احمد اللي كلمك دلوقتي.
ام احمد. ايوه اتفضلي.
بس ما لحقتش اكلمك.
اه اتفضلي.
واخد واحده من القبه.
ايوه ايوه.
هو متجوزها يعني. ها
أيوة. ايوه نعم.
واول ما حملت 9 اشهر واحنا موضين عند الدكاتره.
نعم.
وعماله تستنطق وكده.
نعم.
وموضين ويصرف عليها كل شهر يجي 300 جنيه دكاتره بس وعلاجات.
ايوه.
ها
نعم.
والاخر بعد ما ولدت ها
ايوه
دفعنا 1100.
ايوه نعم.
الولاده قيصريه.
نعم.
ولاده قيصريه.
ايوه نعم.
وبعدين راحت بعد ما ولدت خدت الواد ومشت من وراه.
أيوة.
ما قالتلوش.
ايوه.
راحت عند اهلها.
ايوه نعم.
ده يصح؟
لا طبعا ما يصحش. حاضر يا ام احمد تابعي معايا.
وما خليناش عايزه حاجه.
حاضر.
ايوه حضرتك الشيخ.
حاضر يا ام احمد حاضر هتسمعي كلامي دلوقتي. حاضر. احنا خلصنا سؤال الاخت اللي زوجها توفي من 5 شهور. نقول لو انت هتعطي الام مرتب شهري من السدس حقها تقسميه على شهور وتعطيها مرتب وهي رضيت واقرت بذلك فبها ونعمت، والا فلا وصية لوارث، انما عليك ان تعطيها سدس التركة هو حقها كاملا، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. في اتصال يبدو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. وطي التلفزيون الله يكرمك.
ألو.
وطي التلفزيون واسمعيني من التلفزيون. يلا.
بقول لحضرتك.
نعم.
أنا جوزي حلف.
أيوة.
جوزي حلف عليا.
أيوة.
اللي أنا ما أكلم إخوتي خالص يعني.
ايوه.
قال لي تحرمي عليا زي امي وامي وامي اختي وامي.
نعم.
فمش عارفه انا نفسي اكلمهم بس مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر تابعيني بارك الله فيك. سؤال اخونا احمد، اسال الله عز وجل ان يشفيك وان يعافيك يا اخ احمد وأن يجعلك بارا بأمك. أم أحمد بارك الله فيها اتصلت لتعقب على سؤال أحمد لتصورها أن السؤال لم يكن واضحا. أحمد تزوج امرأة منتقبة ويعني هو وأمه يقولون أنهما يعني فترة حملها أنفقوا عليها في الطب والتداوي والعلاج ولم يدخلوا عليها بشيء، وهذا يا أم أحمد ويا أخ أحمد واجب عليك لأنها زوجتك، فنفقتها سواء كانت طعاما أو شرابا أو سكنة أو ملابس أو دواء وعلاج هذه النفقات كلها واجبة في رقبتك يا أخ أحمد وأيضا يا أم أحمد. ولو كانت عندك ابنة متزوجة فأكيد زوجها يفعل معها ما فعله أحمد مع زوجته، لكن الخطأ إنه الزوجة بعد أن خرجت من حالة الولادة والزوج أنفق ودفع تكاليف المستشفى وتكاليف عملية الولادة القيصرية وأحسن وأزدى إليها معروفا كثيرا برعايتها وحسن النفقة عليها، فاجأت الزوجة الجميع بأنها ذهبت إلى بيت والدتها أو بيت أهلها من غير إذنه، هذا خطأ محض، لأن من ألزم حقوق الرجل على زوجته ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وألا تدخل أحدا يكرهه في بيته إلا بإذنه. فهذه المرأة حينئذ لما خرجت بغير إذن الزوج هي امرأة أخطأت خطأ كبيرا، لأنها خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خروجها من بيت الزوج بغير إذنه، خاصة أنها بهذا تنكرت للإحسان والمعروف الذي فعله معها طول فترة الحمل وأثناء فترة الولادة. وطبعا الآن الشيطان وسوس لها أن تلاعب الزوج عبر محكمة الأسرة وأن تشتكي لعلها تريد أن تطلق، والآن طبعا تمنع الزوج من رؤية ابنه وتمنع والدة الزوج هي جدة الابن الرضيع من رؤية حفيدها. هذا طبعا لا يجوز، ليس من المروءة أبدا أن تمنع المرأة زوجها من أن يرى أبناءه، وليس من المروءة أيضا أن تمنع أمه من رؤية حفيدها، هذا ليس من المروءة، هذا من الخطأ الكبير، وهي لا ترضه قطع لنفسها يوم أن تكبر وتكون لها ابنة أو ابن أنجب، لا تتصور أبدا كيف سيكون حالها إذا منعت من رؤية حفيدها في هذه الحالة. طيب يبدو معنا اتصال. طيب أيها الأحبة الكرام، يعني نستأذنكم في فاصل قصير ثم نعود بعده إن شاء الله، فتابعونا. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري
إن كنت
فاسأل
من استشار
على من نورانية بفتاوى قرآنية.
أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. أتابع مع حضراتكم أسئلة اتصالاتكم. كنا مع أم أحمد نقول هذه الزوجة مخطئة في خروجها من بيت زوجها بغير علمه، ومخطئة إذا منعت زوجها وحماتها من أن ترى هذا الطفل الرضيع، واللجوء إلى المحكمة من غير ضرورة للشكاية والنكاية وطلب الطلاق هذا ليس من الإسلام في شيء. أي امرأة طلبت الطلاق من زوجها في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أناشد هذه الزوجة وأناشد أهلها أن تعود المياه إلى مجاريها، ودائما أقول في هذه المشاكل الزوجية الصلح خير. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. الأخ السائل كان يسأل قائمة المنقولات، قائمة العفش الشرعية. نعم اتصل. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
ألو.
تفضلي يا بنتي معاك.
أيوة يا شيخ.
تفضلي. وقت التلفزيون شوية.
دلوقتي حضرة الشيخ أنا واحد متجوز حاضر.
أيوة.
أنا متجوزة بقالي 4 سنين.
أيوة.
وجوزي مسافر.
أيوة.
بعدين ومسافر بلد غربية يعني.
أيوة.
فأنا كنت أعرف إن هو له علاقة بواحدة هناك من قبل ما يتجوز.
أيوة.
فبعدين سب يعني كان له علاقة بيها ماشي معاه في الحرام يعني. أيوة. من قبل ما يتجوزني أنا ما عرفتش كده غير بعد الجواز. فصبرت واستحملت وقلت أربي ولادي وصبرت على كده. بعد فترة فوجئت إن هو رجع لها تاني وهي أسلمت وأعلنت إسلامها وهو رجع لها وعايز يتجوزها.
أيوة.
بس أنا دلوقتي عندي أولادي وهو مسافر، وطبعا لو الجواز مش هيسأل فينا ولا هيجيلنا. فأنا مش عارفة أعمل إيه. يعني هو كلمني وبيقول لي إذا أنت مش موافقة على حاجة زي كده أنا مش هعملها. وأجي أفوجئ بإن هنا في الناس في البلد بيقولوا لي إن جوزك متجوز وعايش معاه هناك.
طيب حاضر.
بس أنا مش عارفة، يعني هو بن آدم يعني بيشرب بانجو بيشرب خمر ويعتبر زاني، وده كله أنا مستحملها وربنا يعلم. أنا لسه عندي 20 سنة وهو عنده أكبر مني ب12 سنة. وانا مستحمل هذا كله وبقول لي عند ربنا، لكن مش عارفه اصبر على انه هو يتجوز عليا ويعرف واحده هناك وما يسالش فيها ويسيبني انا اولادي.
حاضر.
انا استحملت كتير وكرمت ثاني كتير واهله ياما عملوا فيا، واستحملت ده كله علشان خاطر اربي اولادي.
حاضر يا بنتي حاضر. طيب خلونا مع قائمه المنقولات، شرعيه ولا غير شرعيه؟ يا اخي الحبيب، قائمه المنقولات هي وثيقة يكتب فيها ما جلبه الزوج، يكتب فيها ما جلبه الزوج للزوجة في مقابل الصداق والمهر. لا يدفع المهر نقودا عينية فلوس، إنما يأتي بغرفة نوم ولا غرفة أنتري ولا غرفة صالون، فتكتب هذه الوثيقة لحفظ حقوق هذه المرأة باعتبار أن العفش ده هو مهرها، وما جلبه لها أبوها من باب أولى أن يكتب لأنه أمانة عند الزوج أتت به من بيت زوجها. وما دامت الورقة عبارة عن وثيقة لحفظ الحقوق فكل ما يصون الحقوق هو من شرعنا الحنيف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. الأخ يقول إن هو قال لزوجتي أنت طالق بالثلاثة وهذه أول طلقة. يا أخي الحبيب، هذا لفظ صريح للأسف الشديد يقع به الطلاق فورا لكن يقع واحدة أم ثلاثة فيها خلاف بين أهل العلم، والمعتمد في الفتوى أنه يقع طلقة واحدة. رد زوجتك إلى عصمتك في فترة العدة قبل مرور 70 يوم تقريبا أو 75 يوم اللي هو 3 حيضات، قبل أن تنتهي هذه العدة رد امرأتك سواء بينك وبينها أو عن طريق وليها، سواء كان الرد بالقول الصريح رديتك لعصمتي أو كان الرد بالفعل وهو أبلغ عند كثير من أهل العلم من القول، ولو كان مع وليها وصالحتها من وليها فهذا هو الرد والرجوع. واعلم أنك استهلكت طلقة من الطلقات الثلاث، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت تقول إن الزوج حلف عليها قال تحرمي علي زي أمي وأختي لا تكلمي إخوالك. أولا لا يجوز للزوج أن يقطع المرأة من أن تصل أرحامها، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، خاصة إذا كان هؤلاء هم أقارب الدرجة الأولى، الأم والأب والأخ والأخت والعمة والخالة والعم والخال، فلا يجوز للزوج أن يقطع زوجته من صلة أرحامها. وهذه يمين تسمى يمين ظهار، إذا وقعت اليمين منك بمعنى أنك كلمت إخوانك على خلاف ما أمر، إن كان ده على خلاف ما أمر في هذه الحالة سيكون على الزوج كفارة الظهار، وهو صيام 2 شهر متتابعين إن كان من أهل الصوم. أما إن كان ممن لا قدرة له على الصوم في هذه الحالة سيطعم 60 مسكينا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، للأسف الشديد بقي معنا أسئلتكم عبر الرسائل لم يسع وقت الحلقة الإجابة عليها، كذلك بقي معنا اتصال آخر أخت اتصلت علينا المسكينة صاحبة 20 سنة. إن شاء الله أعدكم في الحلقة القادمة أن أجيب هذه الأخت على سؤالها، وأن أجيب أيضا على أسئلة الرسائل. معذرة إليكم أيها الأحبة الكرام، بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم، وحتى ألتقي بحضراتكم في حلقة قريبة قادمة، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار، ما خاب من استشار
على من نورانيه.